أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا لبعض معاصريه تبعا للمسالك أصالة عدم اللزوم. كان الكلام في التنبيه السادس من تنبيهات المعاطاة. شرعنا في الملزم الأول من ملزمات المعاطاة، وهو التلف. قلنا الملزم الأول توجد فيه صور ثلاث: الصورة الأولى تلف العينين، الصورة الثانية تلف إحدى العينين، الصورة الثالثة تلف بعض إحدى العينين. شرعنا في بيان الصورة الأولى، وهي تلف كلا العينين وكلا العوضين. قلنا بناء على الإباحة، وأيضا بناء على القول بالملك المتزلزل، تكون النتيجة إن تلف العوضين يوجب لزوم البيع المعاطاة. وكذلك بناء على الملك تكون الصور الثلاث توجب اللزوم، يعني تلف كلا العينين وتلف إحدى العينين وتلف بعض إحدى العينين يوجب اللزوم بناء على الملك، إذ أن الأصل في البيع اللزوم. خرجنا عن أصالة اللزوم وقلنا بجواز البيع المعاطاتي بناء على دليل لبي خاص وهو الإجماع، فنقتصر فيه على القدر المتيقن وهو إمكان التراد. والصور الثلاث توجب عدم إمكان رد العوضين، ففي الصور الثلاث خروج عن القدر المتيقن للجواز، فنرجع إلى أصالة اللزوم في البيع. إذن بناء على القول بالملك المتزلزل في المعاطاة، تكون النتيجة في الملزم الأول بصوره الثلاث هي لزوم البيع المعاطاة. وأما بناء على الإباحة فيوجد تفصيل بين الصورة الأولى، وهي تلف كلا العوضين، وبين الصورة الثانية، وهي تلف إحدى العوضين أو بعض إحدى العوضين. أما بناء على الصورة الأولى وهي تلف كلا العوضين فنقول بناء على الإباحة نقول تبقى ملكية المالك المبيح على ما هي عليه وإن أباح ملكه للمعطي الآخر ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما للآخر. وقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تجري في المقام لأنها تختص باليد العدوانية ولا تشمل اليد الأمانية التي أذن الشارع لها بالتصرف. فتكون النتيجة إنه بناء على الإباحة في هذه الحالة تلف كلا العوضين يوجب اللزوم لأنه لا ضمان. لو قلنا بالضمان لقلنا بالجواز. هذا تمام الكلام في تلف كلا العوضين أي الصورة الأولى بناء على أصالة الإباحة، يعني بناء على استفادة الإباحة من المعاطاة. يبقى الكلام في الصورة الثانية والثالثة وهي أنه لو تلف أحد العوضين أو لو تلف بعض إحدى العوضين فهل نقول بالجواز كما في الصورة باللزوم كما في الصورة الأولى تلف كلا العوضين أو نقول بالجواز؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يذكر قولان للسيد محمد المجاهد رحمه الله، وقوله موافق لمعاصره وهو المحقق الشيخ أحمد النراقي صاحب مستند الشيعة. وهذا القول قد تبع فيه الشهيد الثاني في المسالك وهو القول بالجواز. إذن يوجد تفصيل في صورة التلف بين الصورة الأولى والصورة الثانية والثالثة. فيقال في الصورة الأولى أي تلف كلا العوضين نلتزم باللزوم بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة، وأما في الصورة الثانية وهي تلف أحد العوضين أو الصورة الثالثة تلف بعض إحدى العوضين فنلتزم بالجواز ولا نلتزم بأن تلف إحدى العوضين أو بعض إحدى العوضين يوجب اللزوم. وأما رأي الشيخ الأنصاري فكيف نعرفه؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله جاء بدليل السيد المجاهد ثم ناقشه ذاكرا معارضا له ثم رد المعارض له فيبقى دليل السيد المجاهد، ثم جاء بثلاثة أدلة تقوي المعارض لدليل السيد مجاهد، ثم ناقش خصوص الدليل الثالث المعارض لدليل السيد المجاهد، فيبقى الدليلان الأول والثاني اللذان يسقطان الدليل المعارض للسيد المجاهد، فتكون النتيجة أن الشيخ الأنصاري من أنصار السيد المجاهد والمحقق النراقي والشهيد الثاني. هذا خلاصة النتيجة، خلاصة النتيجة. السيد المجاهد تمسك بالاستصحاب، وقيل إن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب، ثم هذا الاستصحاب المعارض قيل بوجود قاعدة حاكمة ومقدمة على الاستصحاب المعارض، فتكون النتيجة بقاء استصحاب السيد المجاهد من دون معارض. ثم الشيخ الأنصاري يناقش القاعدة التي تدفع الاستصحاب المعارض، فتكون النتيجة استحكام المعارضة بين الاستصحابين. ثم يأتي بثلاثة أدلة ضد الاستصحاب المعارض، يناقش الدليل الثالث ولا يناقش الدليل الأول والثاني، فتكون النتيجة سقوط الاستصحاب المعارض ببركة الدليل الأول والثاني، فيجري استصحاب السيد المجاهد بلا معارض، فتكون النتيجة هي الجواز. واضحة خارطة الطريق؟ لأن أحيانا الطالب يلتفت إلى الاستدلال لكن النتيجة النهائية رأي الشيخ ما يعرفها. الآن نشرح في بيان الأدلة ولنضرب مثالا لكي تكون الأدلة بسيطة. لو أعطى زيد عمران ديناران وأخذ منه كتابا فهذا بيع معاطاتي، فصار الكتاب عند زيد وصار الدينار عند عمرو أو عبيد، خرج من الدكان أو من البيت وقع الكتاب في بالوعة مفتوحة فتلف الكتاب، واويلا وسيدا. وبقي دينار زيد عند عمرو أو عبيد. يقول السيد المجاهد رحمه الله: كلامنا في المعاطات بناء على الإباحة، يعني كنا قبل التلف على يقين من ملكية زيد لديناره الذي دفعه لعام، وكنا على يقين من ملكية عمرو للكتاب الذي أعطاه لزيد، لكن عند وقوع التلف عندما تلف الكتاب نشك هل زالت ملكية زيد لديناره الذي دفعه لعامر أو لا؟ لا تنقض اليقين بالشك، فنستصحب بقاء ملكية زيد لديناره، لأنه لم يملك عبيد الدينار وإنما أباح له التصرف في الدينار. فإذا بقي الدينار جاز لزيد أن يرجع لعمرين ويسترجع ديناره، أي يسترجع العين الباقية. إذن يمكن التمسك بأصالة اللزوم لأصالة سلطنة مالك العين على العين الموجودة، واستصحاب بقاء ملكه لها، لأن الكلام بناء على الإباحة لا بناء على التمليك. ولكن هذا الاستصحاب استصحاب بقاء ملك العين الموجودة والباقية، قد يقال إنه معارض باستصحاب براءة ذمته عن مثل العين التالفة أو قيمتها. يعني نحن نشك، هذا زيد إذا أراد أن يرجع ياخذ دينارا، هل ذمته مشغولة بدفع مثل الكتاب أو قيمة الكتاب لعمرين أو لا؟ يعني يغرم لو ما يغرم، يضمن لو ما يضمن، ذمة بريئة أو لا؟ الأصل هو ماذا؟ الأصل براءة الذمة، الأصل عدم الضمان. بالتالي صار عندنا استصحاب بان متعارضا، واثنينهم في حق زيد. الاستصحاب الأول استصحاب بقاء ملكية مالك العين للعين الباقية. الاستصحاب الثاني استصحاب براءة ذمة المالك من ضمان العين التالفة. فيصير زيد ياخذ الدينار وما يضمن الكتاب، هذان استصحابان متعارضان. إيش كان؟ من قال يوجد تعارض بينهما؟ هذا موضوعه يختلف عن موضوع ذاك. ولا مانع من جريان الاستصحابين بالذات، فليأخذ زيد ديناره من عمرو ويسترجعه ولا يضمن له قيمة الكتاب الذي وقع في البالوعة لجرياني كلا الاستصحابين. الاستصحاب الأول موضوعه ملكية العين الباقية، الاستصحاب الثاني موضوعه ضمان العين التالفة، واختلاف الموضوعين لا يوجب التعارض في البين، فلا تنافي. واضح لهنا؟ والجواب صحيح، لا يوجد تعارض بالذات، ولكن يوجد تعارض بالعرض لقرينة خارجية، وهي علمنا باستحالة أن يملك شخص كلا العوضين الثمن والمثمن، هذا مستحيل. فكيف يملك زيد الدينار والكتاب معا ويخرج عمرو من المولد بلا حمص؟ ما يصير. هناك شيء مسلم انه يحصل نقل وانتقال، ولا ينتقل العوض والمعوض لملكية واحد منهما معا، هذا علمناه من الخارج. فبقرينة هذا الأصل الموضوعي الخارجي نقول بوجود التنافي بين الاستصحابين. إذن لا يوجد تعارض بين استصحاب ملكية المالك للعين الباقية واستصحاب براءة ذمة المالك من العين التالفة، لكن لا يوجد تعارض بالذات، وإنما يوجد التعارض بالعراض. فإذا تمت المعارضة في هذه الحالة لا يجري استصحاب السيد المجاهد، لا يجري استصحاب بقاء العين على ملكية مالكها. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن سنأتي بقاعدة في الاستصحاب الثاني، نتمسك بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي التي توجب الضمان، وهذه القاعدة دليل محرز، دليل اجتهادي، وأصالة عظم الضمان، أصالة براءة الذمة مثلا أو قيمتان، إنما هي أصل عملي، والأصل أصيل حيث لا دليل، وحيث قد قام الدليل فإلى الأصل لا نميل، فنقدم قاعدة اليد المثبتة للضمان فلا تجري أصالة عدم الضمان. إذا سقطت أصالة عدم الضمان يجري استصحاب السيد المجاهد بلا معارضين. واضح سير البحث أو لا؟ ثم يناقش الشيخ الأنصاري في جريان قاعدة اليد ويقول قاعدة اليد إنما تجري في اليد العدوانية، إذا أخذت شيئا غصبا والعياذ بالله وتلف في يديك يقولون حينئذ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وأما العين المأخوذة بإذن الشارع وبإذن المالك، هنا المعاطاة بناء على الإباحة، المالك أباح ملكه الذي أعطاه وأذن الشارع بذلك، فهذه ليست يد عدوان بل يد أمانة، وحصل الإذن من التصرف من الشارع فلا يحصل الضمان، فلا تجري قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذا ما جرت قاعدة على اليد حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تجري أصالة عدم الضمان. إذا جرت أصالة عدم الضمان ناطحت استصحاب السيد المجاهد، فتبقى المشكلة على ما هي عليه. ثم يفصل في قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يقول هل يضمن قبل التلاف؟ القاعدة ما تجري. هل يضمن بعد التلاف؟ أيضا القاعدة ما تجري. بعد التلاف هل يمضي؟ القاعدة ما تجري إذا أمضى المعاملة. الكلام إذا ما يمضي المعاملة، هنا هل يحصل الضمان الحقيقي يعني مثلا أو قيمة، أو يحصل الضمان الجعلي يعني ما جعله في مقابله، لأنه جعل الدينار في مقابل الكتاب وجعل الكتاب في مقابل الدينار، يعني هذا يسمونه ماذا؟ هذا لا يقال أنه الآن لما يدفع دينار عوض الكتاب، هذا لا يقال أنه ممكن الكتاب قيمته 5 دينار، هنا لما يدفع الدينار لا يقال أنه جاء بمثل الكتاب، لا بد أن يأتي بكتاب مثله، ولا يقال أنه دفع ماذا قيمة الكتاب، لأن قيمة الكتاب 5. هنا يقال هذا العوض الجعلي. إذن إما يضمن الشيء حقيقتان أو يضمن الشيء جعلان، يعني إما بدل حقيقي وإما بدل جعلي. البدل الحقيقي يلاحظ الشيء إن كان من المثليات يدفع مثله، إن كان من القيميات يقيمه ويدفع قيمته، هذا بدل حقيقي. ويوجد بدل جعلي، يعني البدل المسمى، البدل الذي جعله مقابلا لما تلف. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، الشيخ الأنصاري يقول هو يضمن سواء بدل حقيقي مثلي أو قيمي أو بدل جعلي، لا بسبب قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لا، هو يضمن لعلمنا أنه لا يملك كلا العوضين. إذا يريد يرجع ويأخذ ديناره يضمن كتابه، مو يضمن الكتاب من باب على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هو يد أمانة. يضمن الكتاب لعلمنا من الخارج أنه لا يملك الاثنين معا، الكتاب والدينار معا، فالضمان بقرينة خارجية أنه لا يملك كلا العوضين، لا أنه يملك، لا أنه يضمن بسبب قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. واضح. ثم بعد ذلك إلى هنا الآن، إلى هنا، إلى هنا لا زالت أصالة براءة الذمة معارضة لاستصحاب ملكية المالك لما للمملوك الباقي. ثم يأتي بثلاثة أدلة معارضة لاستصحاب براءة الذمة، يناقش خصوص الدليل الثالث، يتدبر فيه ويتأمل، فيبقى الدليل الأول والثاني ينهض بإسقاط أصالة براءة الذمة. إذا سقطت أصالة براءة الذمة يجري استصحاب السيد المجاهد، إذا جرى نستفيد الجواز للزوم. هذا كلام السيد المجاهد، خلي على بالك. ومن هو السيد المجاهد صاحب المناهل؟ السيد محمد ابن منه السيد المجاهد؟ ابن السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، صاحب الرياض صهر الوحيد البهبهاني، صاحب الرياض يقول اتضح لي أن ابني أصبح أعلم مني فتنتقل المرجعية إليه، فلم يرضى الولد وخرج لقتال الروس، خرج من العراق إلى إيران وتجهز مع الجيش وذهب لقتال الروس مع الجيش الإيراني. يقولون مر في قرية ومنطقة بإيران فتوضأ من بركة، فأخذ الناس جميع ما في البركة تبركان حتى لم تبق قطرة واحدة، وذهب لقتال الروس فسمي بالسيد المجاهد. لكن هزم الروس الجيش الإيراني ورجع السيد المجاهد والهزيمة تلوح في الجيش، فتقدم إليه أحدهم وماذا فعل؟ بصق في وجهه، بل جمع قد بصقوا في وجهه، فمات كمدان. يعني لاحظ الجامع، يعني يحكمه العقل الجمعي والغوغاء، لما ذهب منتصرا توضى الكل يتبرك بالماء، ما بقت قطرة من البركة. كل حرب محتمل فيها الانتصار ويحتمل فيها الهزيمة. لما لم ينتصر وانهزم بصقوا في وجهه رحمة الله عليه سيد المجاهد. نقرأ. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، هذا من علماء كربلاء، سيد المجاهد كانوا في كربلاء، والسيد الطباطبائي وين مدفون؟ أربعة قبور مدفونة عند الحسين قريب الأنصار الآن عند النسوان، إن شاء الله منتكلم العتبة إذا يبرزونهم. قابر الوحيد البهبهاني وصهرة سيد علي الطباطبائي، وقبر الشيخ يوسف البحراني سيد الطباطبائي صاحب الريام، هذا تلميذ الشيخ يوسف وتلميذ الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق الناظرة وتلميذ الوحيد البهبهاني، كذلك كاشف الغطاء شيخ جعفر كاشف الغطاء تلميذهما، كذلك السيد مهدي بحر العلوم تلميذهما، خرجوا أساطير. قال وأما على القول بالإباحة، هذا كلام في أين؟ يقول ومنه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك، هذا على القول بالملك يعطف عليه، وأما على القول بالإباحة يعني في الصورة الثانية والثالثة لو تلف إحدى العينين أو بعضها، فقد استوجه بعض مشايخنا، وهو السيد المجاهد في المناهل صفحة 269 من نسخة الحجري، يعني ماذا استوجه؟ يعني جعل هذا الوجه وجيها، ووفاقا لبعض معاصريه، وهو أستاذ الشيخ الأنصاري فاضل النراقي الشيخ أحمد النراقي في مستند الشيعة، صاحب كتاب معراج السعادة، وهو ابن النراقي الأب صاحب جامع السعادات الشيخ محمد مهدي النراقي، المستند مستند الشيعة الجزء الثاني صفحة 363، تابعا للشهيد الثاني في المسالك، استوجه ماذا؟ أصالة عدم اللزوم. ما هو الدليل على أصالة عدم اللزوم؟ الاستصحاب لأصالة بقاء، يعني الاستصحاب أصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة، يعني استصحاب بقاء ملكية زيد للدينار الموجود وملكه لها، يعني واستصحاب بقاء ملك المالك لها للعين الموجودة، وفيه أنها أصالة اللزوم، أصالة عدم اللزوم يعني أصالة بقاء السلطنة، معارضة بأصالة يعني بإجراء استصحاب أصالة براء ذمته يعني ذمة المالك نفسه زين عن مثل التالف أو قيمته يعني عن البدل الحقيقي، والتمسك بعموم هذا دفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدر، يقال قاعدة على العموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي تعارض استصحاب براءة الذمة، إذا عارضتها سقطت ولم تجري فيبقى استصحاب بقاء الملكية على ما هو عليه. يقول وفيه أنها معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثل التالف وقيمته، يريد أن يقول ولا موجب لسقوطها. الآن يذكر دفع دخل مقدر الإشكال المقدر. قال والتمسك بعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هنا يعني في مقابل أصالة براءة ذمة عن مثل التالف في غير محله، لماذا في غير محله؟ لأن محل قاعدة على اليد اليد العدوانية، وهنا اليد يد أمانة قد أذن لها الشارع بالتصرف، بعد القطع بأن هذه لأن ماذا غير في غير محله يبين بعد القطع يعني بعد أن قطعنا بأن هذه اليد يعني اليد المتعاطية قبل تلف العين لم تكن يد ضمان بل كانت يد أمانية قد أذن لها الشارع في التصرف بل ولا بعده يعني بل ولا تكون هذه اليد بعده يعني بعد تلف العين لا تكون يد ضمان متى ما تكون يد ضمان إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة ولم يرد الرجوع أمضى المعاملة خلاص ديناري خلى إليك والكتاب دفعت بلا بعد ما يضمن الكتاب ما أراد الرجوع إنما الكلام إذا أراد الرجوع قال له جيب ديناري قال له انزين وكتابي تضمنه هنا يضمنه مو من باب على اليد ما أخذت حتى تؤديه من باب أنه لا يمكن أن يجمع بين العوضين يملك العوضين ما يمكن قال وإنما الكلام في الضمان متى إذا أراد الرجوع يعني إذا أراد مالك العين الموجودة الرجوع إذا أراد الرجوع يضمن يقول وليس هذا يعني وليس ضمان مالك اليد مالك العين إذا رجع من مقتضى اليد قطعا يعني ليس ضمانه من مقتضى ومتطلبات جريان قاعدة اليد قطعا لماذا؟ لأن قاعدة اليد إنما تجري في اليد العدوانية لليد الأمانية واضح إن شاء الله جيد إلى هنا ما هي النتيجة؟ إلى هنا النتيجة ما يجري استصحاب السيد المجاهد لأنه معارض بأصالة براءة الذمة عن مثل التالف أو قيمته ولكن توجد ثلاثة وجوه هذه الوجوه الثلاثة تعارض الاستصحاب الثاني أصالة براءة الذمة عن مثل التالف الوجه الأول الحكومة أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة لماذا؟ لأن أصالة بقاء السلطنة أصل سببي وأصالة عدم الضمان بالمثل أصل مسببي فإذا جرى الأصل السببي ارتفع الأصل المسببي كيف يعني أصل سببي ومسببي ما هو موضوع أصالة عدم الضمان يعني إذا شكينا يضمن أو ما يضمن إذا جرت أصالة بقاء السلطنة ينتفي هذا الموضوع بعد ما تشك إذا جرت بعد هذا الشك أنه يضمن أو لا يضمن واضح أو لا في هذه الحالة أنت إذا جرت تطمئن أنه يضمن خلنا في مثالنا تلف الكتاب أراد زيد أن يسترجع الدينار مقتضى الاستصحاب بقاء ملكيته على الدينار بأخذه للدينار يضمن الكتاب ما يشك في ضمان الكتاب لماذا؟ لأن إذا أجرينا الاستصحاب وصار إليه حق يسترجع ديناره نعرف أنه ما يمكن يجمع بين الدينار والكتاب فبإجراء الاستصحاب في ملكية الدينار وحق إرجاع العين الباقية ينتفي الشك في ضمان الكتاب واضح شلون صار أصل سببي مسببي يلا لاحظ هذا الوجه الأول وما رد عليه طبعا هذا فيه كلام طويل سيد الخوي ما يقبل هذا الكلام، يقول الأصل المسببي والمسببي، مو مجرد تأتي بأصلين واحد ينفي موضوع الثاني يعني خلاص صار أصل سببي ومسببي. ثبت النظر أن هذا ناظر إلى ذاك وأن الثاني أثر للأول. هنا استصحاب السلطنة شيء واستصحاب براءة الذمة شيء آخر. استصحاب براءة الذمة ليس أثرا لاستصحاب السلطنة. ويا يا جماعة ولا أنا ما أريد أفصل لا أندوخكم، المهم حنخلى أنه يجري. سيد الخوئي والمحقق النائني يرون أنه لا يجري، خب وبحث طويل يجري أو ما يجري. هنا الفقاهة، هذا خذ هذا من أنه إلى هنا ماذا استصحاب عدم الضمان، استصحاب براءة الذمة تبقى. ولكن يمكن أن يقال ثلاثة وجوه تنفي جريان أصالة براءة الذمة عن مثل التالي. الأمر الأول، دليل الأول، إن أصالة بقاء السلطنة، هذا استصحاب السيد المجاهد يعني استصحاب بقاء سلطنة الملك على العين موجودة، أصل سببي، حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة، هذا أصل مسببي أصالة عدم الضمان. جيد. الوجه الثاني، مع أن ضمان هذا الوجه الثاني، يا أخي ما نحتاج إلى إجراء استصحاب، ما نحتاج إلى إجراء استصحاب السيد المجاهد، واضح إذا رجع المالك لاسترجاع العين الباقية نقطع أنه يضمن العين التالفة، لأننا علمنا من الخارج أنه لا يمكن أن يجمع العوض والمعوض. يبقى الكلام أنه يضمن البدل الحقيقي من مثل أو قيمة، أو البدل الجعلي يعني يضمن ما يقابل الكتاب أو الدين. فإذا علمناه صار عندنا علم يقين، ما يجري الاستصحاب، استصحاب براءة ذمة ما يجري. لاحظ العبارة، مع أن ضمان التالف ببدله يعني بواسطة بدله دفع بدله معلوم، يعني بدل التالف الضمان معلوم، لكن ما هو بدل التالف، ما هو الضمان؟ يقول إلا أن الكلام في أن البدل هل هو البدل الحقيقي أعني المثل أو القيمة، مثل أو قيمة الكتاب، أو البدل الجعلي يعني البدل الذي جعل في مقابل التالف في مثالنا الدينار، أعني العين الموجودة يعني العين التي بقت وهي الدينار، العين الموجودة الدينار التي جعلت مسمات وفي مقابل العين التالفة وهي الكتاب، فلا أصل يعني فلا تجري أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة. الوجه الثالث والأخير نذكره ونناقشه، يا أخي نتمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم في كلا العينين الباقية والتالفة. سؤال، زيد يجوز لي يسترجع الدينار؟ نعم، الناس مسلطون على أموالهم، يجوز لي يسترجع العين الباقية. سؤال آخر، عامر يجوز لي يسترجع العين التالفة الكتاب؟ نعم، الناس مسلطون على أموالهم، ما استطاع يسترجع عين الكتاب سقط في البالوعة، يسترجع قيمته أو مثله، هذا إذا قلنا بالبدل الحقيقي، أو يسترجع المسمى البدل الجعلي وهو الدينار. ثم يقول فتدبر، ما هو وجه الخدشة والتدبر؟ يا أخي الناس مسلطون على أموالهم يشمل العين الباقية لكن لا يشمل العين التالفة. من قال أنه في العين التالفة يجرون قاعدة الناس مسلطون على أموالهم؟ ثبت الأرض، ثم هذا المال الآن تالف ما موجود، العين مفقودة، فتجري قاعدة السلطنة في خصوص العين الباقية ولا تجري قاعدة السلطنة في العين التالفة. واضح ولا؟ نقرأ وبعدين إن شاء الله. هذا يعني خذ هذا الدليل الأول والثاني، لذلك عزل فصل بينهم بين هذا، مضافا إلى ما قد يقال من أن عموم الناس مسلطون على أموالهم يدل على السلطنة على المال الموجود بأخذه، يعني بواسطة أخذه. يعني كيف يعمل سلطنة على المال الموجود؟ من خلال أخذه، أخذ الدينار بأخذه، يعني بأخذ المال الموجود، يعني بباع هاي الواسطة، يعني بواسطة وطريقة أخذ المال الموجود. بعد وعلى المال التالف، يعني يدل على السلطنة على المال التالف بأخذ بدله الحقيقي، يعني بواسطة أخذ بدله الحقيقي وهو المثل أو القيمة. فتدبر لعله إشارة إلى أن قاعدة السلطنة تجري في خصوص المال الموجود ولا تجري في المال التالف، فتجري قاعدة السلطنة في المال الموجود من دون أن تعارض بجريانها في المال المعدوم والمفقود. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية والثالثة بناء على الإباحة، واتضح أن النتيجة تكون التفصيل بين الصورة الأولى، إذا تلف كلا العوضين فيصير التلف يثبت اللزوم، وإذا تلف أحد العوضين أو بعض أحد العوضين هذا التلف ما يثبت اللزوم، تبقى المعاطاة على الجواز. هذا تمام الكلام فيما لو كان العوضان عينين تسلم عينيك، وأما لو كان أحد العوضين دينا. قال ولو كان أحد العوضين دينا، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.